بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبركاته.
سماحة الشيخ، هذه ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات، مكتوب فيها روي على النبي صلى الله عليه وسلم: من تهاون في الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، منها في الدنيا 6 و3 عند الموت و3 في القبر و3 التي تصيب يوم القيامة. أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي: ينزع الله البركة من عمره، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، يمسح الله سيما الصالحين من وجهه، وإلى آخر هذه الست. ثم في الثلاث عند الموت يقول إنه يموت ذليلا، إنه يموت خائفا.
نعم.
فهل يقول الذي يوزعها: كنت أوزعها وأنا لا أدري عن صحتها من عدمه، أرجو إفادتي إذا كانت صحيحة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أستمر في توزيع هذه الورقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه، أما بعد، فهذه الورقة التي وزعها بعض الناس وتحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبة تارك الصلاة ب15 عقوبة، 6 في الحياة إلى آخره، هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه باطل وأنه موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في جدران، لأن هذا الحديث غير صحيح وليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان على أن هذا الحديث باطل، ونبه عليه أيضا الذهبي رحمه الله في الميزان وبين أنه باطل. وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر ذكر هذا الحديث في كبائر كتابه المعروف الكبائر، وكان هذا من تساهله رحمه الله، والصواب أن هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزيعه بين الناس، بل يجب إتلاف الأوراق التي يقوم بها هذا، لأنه مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له صحة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة وردتنا من سليمان محمد التميمي من الرياض أيضا، يقول فيها: أصابتني جنابة في
قبل ذلك.
نعم تفضل.
أوراق هنا توزع بين الناس وتكتب بين الناس، منها ورقة يذكر فيها أن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا وانتهى كذا وكذا وكذا وكذا، هذه باطلة أيضا، لا صحة لها ولا أساس لها، وقد كتبنا فيها ردا على صاحبها، بينا بطلانها وأن هذا الخادم لا وجود له، وأن هذه الرؤيا لا صحة لها بل هي باطلة. فينبغي التنبه لهذه الأكاذيب، هذه الأشياء التي يوزعها بعض الناس، وهكذا أوراق يوزعها بعض الناس فيها ذكر آيات، وفيها أن من وقع في يده يكتبها ويوزعها على كذا وكذا، ولا يجوز له تركها، هذه أيضا باطلة كلها لا أساس لها، ولا يجوز الأخذ بهذه الأشياء التي لا أساس لها من الصحة. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من الرياض أيضا من مرسلها سليمان محمد التميمي، يقول: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت، فقلت: تيممت مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني للصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟
لا، ليس بصحيح، الذي عليه الجنابة يكفي تيمم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمم واحد للصلاة وعليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسحبين وجهه وكفيه كفى ذلك على الجنابة وعلى الحدث الأطهار، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمم صلاة طيبة تمسح بوجوهكم وأيديكم منه، فالتيمم للحدث الأطهار والأكبر تيمم واحد. وكذا المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإن فكفيها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأطهار، وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان واحد عن الأصغر والثاني على الأكبر، لا يلزم هذا، لأنه يكتفي على الجميع، لأنه الجميع كفى بالتيمم واحد، مثل الماء، إذا نوى الغسل طهارتين كفى، وإن كان أفضل غسل من يده يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل. أما التيمم يكفي تيمم واحد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر وأصل جميعا، يكفي ذلك والحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
من العراق قسم الجهة العراقية بعث بهذه الرسالة المستمع مهدي أبو صالح العايدي، يقول في رسالته: لي والد متوفى وتقول لوالدتي إنه يسرق الناس أموالهم، هل أقوم بذبح الضحايا له وهل أوفي الدين الذي مطلوب منه وهو 7 دنانير؟ أفيدونا وفقكم الله.
الوالد له حق كبير، وكان إذا كان يسرق هذه معصية، والمعاصي لا تمنع الإحسان للوالدين، فإذا كان سيقول والدته أنه يسرق لا يمنع هذا من الترحى عنه ووفاء الدين اللي عليه، وأنت مأجور يا ولد في الترحى عنه وفي الإحسان إليه بالصدقة والدعاء، ولو كان جلها بعض الناس، لأن هذه من المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ما دام معروفا بالاستقامة في مسائل أخرى يصلي ويحب الله، ولكن قد يقع منه نهب بعض الأموال، هذا لا يمنع من الضحية له، ولا يمنع من الصدقة عنه من المال من النقود ونحو ذلك، ولا يمنع من الدعاء له، كل هذا لا بأس به، لأن الميت يدعى له ويصدق عنه ولو كان فيه فسق ولو كان عنده معاصي. أما الكافر فلا، معروف بكفر الذي في اليهودي والنصاري والوثني، مثل الذي يدعو الأموات ويستغيث بالأموات ويندعو لهم، هذا لا يدعى له إذا مات ولا يضحى عنه ولا يصدق عنه، وإنما الضحية والصدقة والدعاء للمسلم وإن كان عنده معاصي، ينبغي التفطن لهذا.
أيضا يقول: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز؟ ونقول أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إلى آخره.
الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، لا بأقربائك لا بأس، كل الناس إلى الله راجعون، كل الناس مكر إلى الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له، هذا الكافر لا يدعى له، ولا يقال يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي، لأن السمين مطمئنة نفس فاجرة، ما يقال له هذا، وإنما يقال هذا في المؤمن. فالحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقال يقول لك غيرك عظم الله أجرك فيه وأحسن عزاءك فيه، ما هي بأس، قد يكون لك مصلحة في حياتك، قد يكون في حياتك يحسن إليك ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عنه إذا مات كافرا.
أيضا يقول: لي والدة حنون وعطوف ومحبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟
لا، وإن كانت لا تصلي الواجب عليك الإحسان إليها وبرها ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاها الله، ولكن مع هذا تنصحها كثيرا وتوصيها بالصلاة وتعلمها أن الصلاة أمرها عظيم وأنها عود الإسلام وأن من تركها كفر، لعلها تهتدي، تحسن إليها بالمعروف كلام الطيب بالمواساة بالمال، هكذا ينبغي، لأن الله جل وعلا أوصى بوالدين وإن كان كافرين، أوصى بهم خيرا وإحسانا، والإحسان قد يكون سببا لهدايتها وقيامها بالصلاة، فعليك بالإحسان إليها والصبر عليها ومخاطبتها بالتي أحسن ونصيحتها لعل الله يهديها.
هذه رسالة وردتنا من المرسل عواد غد الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث قرية الخلد، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني أحد المستمعين لبرنامجكم الغالي الذي حل كثيرا من المشاكل، وأنار الطريق أمام كثير من الناس، أدامه الله وأدام العاملين عليه وأمدهم بالخير والثواب، هذا وإني قد كتبت لكم هذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة راجيا منكم عرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أثابه الله وسدد خطاه، آمين. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الخلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو أخوانها أو عمها؟ أفيدونا وفقكم الله.
ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عن المحارم حذرا من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها، لا بأس، لمحرمها كأبيها وأخيها وعمها ونحو ذلك، ننشرها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر، لأن المحارم بعضهم فيه رزق وفيه خطر، فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبدي إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلا، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم بفسهم وانحرافهم أو كفر بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يجوز المحرم ينظر شعرها وساقها مثلا وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلا، هذا يكون أفضل لها وأحوط حذرا من بعض المحارم الذين ليس عندهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهن عن الشر. هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها وعمها، فإن الحكمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط.
أيضا يقول: هل يحل البنت أن تكسر الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها؟
قبل هذا، أما الثياب الرقيقة التي ذات سماء العورة فلا، لا تلبس الثياب الرقيقة يعني تبيع أفخالها أو تبيع عورتها أو ضيقة، هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، لا يجوز.
نعم.
يعني تلبس ملابسها ساترة، والشاحة واحدة هكذا ما ينبغي أن تفعلها عند المحارم، يعني الشاحة تكشف كثير من جسمها.
نعم.
فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثيابا ساترة وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها. نعم.
يقول أيضا: هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟
أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج لا يجوز هذا، لأنه ليس محرما لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئا من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لبعض جيرانها أو لأخي زوجها أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجابا كاملا عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة، فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها وزوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها، فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم ترد عليه السلام، تكلمهم الكلام العادي لا حرج في ذلك، لكن من غير خلوة، لا يخلو أحد بها. نعم.
أيضا يقول: شاب عليه دين ذهب إلى أحد البنوك وأخذ سلفة مقدارها 10,000 ريال على أن يرجع المبلغ بعد سنة 12,000 ريال، هل هذا ربا وهل عليه إثم؟
هذا ربا، إذا أخذنا البنك من 10,000 قرضا على أن يرد 12,000 هذا من الربا الصريح لا شك في ذلك.
لا،
عند جميع العلم هو ربا لا شك في ذلك، سواء كان من البنك أو من غير البنك، وهذه فوائد ربوية من نص على أهل العلم على تحريمها، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك، أي أن يقترض شيئا ليرد أكثر منه، هذا لا يجوز أبدا ولو درهم واحد، لكن إذا أخذ قرضا من دون فائدة ثم رد خيرا منه تبرعا منه ومعروفا منه فلا بأس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيارك محسن قضاء. إذا اقترض من زيد 10,000 من دون شرط فائدة معروفا ثم لما رد عليه زاده شيئا هذا لا بأس معروفا من دون شرط، إن خيار الناس أحسنه قضاء، كان النبي يرد أحسن وأفضل عليه الصلاة والسلام إذا اقترض.
لكن لو كان في تواطؤ مثلا، اشترط المقرض قال تزودني مثلا أو هذا
تواطؤ لم يحدد شيئا، تواطؤ ما يجوز ولا ما كتب، ما لا في تواطؤ لا يجوز،
لا
لا تجوز زيادة،
لا
بل يردوا مثل آخر سواء، هذا الواجب عليه.
سؤاله الرابع والأخير يقول: رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟
إذا قال عليه الطلاق لزوجته ما تفعلها الشيء فله حالان، إحداهما يقصد إيقاع الطلاق بها في الحالة، هذا يكون طلقة، إذا قال يكون طلقة يحسب عليه، إن كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن كان لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال عليه الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعل كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك، ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا إيقاع الطلاق، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من الشيء عليها الطلاق، من كلمة فلان أو من دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها وتخويفها وزجرها، ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا إفراقها. هذا يكون حكم اليمين، وحكم حكم اليمين في أصح قول العلماء، وعليه كفارة اليمين ويطعم عشرة مساكين أو كسوتهم.
نعم.
والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الرز من كل البلد.
نعم.
نصف صاع. يقول مقام كيلو ونصف من ذلك. هذه كفارة اليمين في مثل هذا.
أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد أنقية من الرياض، وسليمان محمد التميمي من الرياض أيضا، ومهدي أبو صالح العايدي من الجمهورية العراقية ومحافظة واسط، وأخيرا رسالة عواد رد الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.